قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم وأهلا بفضيلة الشيخ شعبان درويش، السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منورنا دائما.
حياكم الله أستاذ
يا رب، يحفظك ويمتعكم بالصحة والعافية وينفعنا بعلمكم، آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها بإذن الله تعالى أثناء اللقاء. وقبل أن نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر، أذكر إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بدعم قناة الندى. والحقيقة أخونا الحبيب القائم على يعني أحد الخطوط يقول لي في ناس بتقول أو بتبعت رسائل على الخطوط دي، رسائل دي لا قيمة لها حقيقة، لأن ده خط عادي، خط يا إما فودافون يا اتصالات يا أي خط آخر. فشاف الكلام اللي ببعت الذي يرسل رسالة هذا لا يدعو من القناة أصلا، لأن ده خط يعني بسعر الدقيقة العادية، وخط شخصي أو خط عادي، حتى مش ليس بسعر جنيه ونصف ولا حاجة، فليس هذا دعما. يعني اللي هيبعت الرسالة بيبعتها للشركة، فأسأل الله عز وجل أن يحفظكم، ده عشان برضو احنا نخاف على أموالكم، فما ينفعش نبعت رسائل كده، لأن كتير تجيله رسائل جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، دعم القناة الندى، هذه رسائل لا طائل من ورائها، لأنها أرقام عادية وأرقام حتى مش مخصصة للدعم، هذه أرقام للاستفسار فقط عن طرق استمرار أو دعم استمرار بث قناة الندى الفضائية، حفظكم الله من كل مكروه وسوء. نعم شيخي يا حبيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا طبعا أضم صوتي إلى صوتك مناشدة لإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، بل وغيرهم من جميع المسلمين في مصر وفي بقية الدول العربية والإسلامية في كل مكان، نناشدهم ألا ينسوا دعم قناة الندى حتى تستمر هذه القناة في بثها المباشر كمنبر من منابر الدعوة إلى الله عز وجل. وليس يعني تكرارا لما سبق ذكره، لكنه أيضا فقط من باب التذكير، فالنفقة في هذا الباب سواء كانت من الصدقات العامة أو حتى كانت من الزكاوات المفروضة فإنها مشروعة وصاحبها يؤجر عليها، وهي في نفس الوقت ستكون دعما لهذا الخير الكثير. لأن
المسألة دي خلافية مسألة الزكاة شيخي كريم؟
نعم
مسألة خلافية
طبعا الحق للحق، يعني مسألة خلافية،
يعني منهم من فسر وفي سبيل الله بمعنى الجهاد فقط، ومنهم من توسع
السهم المسألة. السهم الثامن وهو في سبيل الله في الآية في التوبة، في سورة التوبة، الأئمة والعلماء المتقدمون في الغالب فسروا بالجهاد والرباط في سبيل الله عز وجل، إنما الفقهاء المعاصرون ومنهم أئمة أجلاء كالشيخ ابن عثيمين على سبيل المثال والشيخ عبد العزيز بن باز عليهما رحمة الله تعالى، كان يجيز إعطاء طالب العلم من زكاة المال، فإن أجازوا إعطاء طالب العلم من زكاة المال بحجة أو بمندوحة أنه ينتفع به وبعلمه الكثيرون، وهذه حقيقة. طيب إذا دعمنا طالب العلم من زكاة المال، وهذا أمر أفتى به الشيخ ابن باز مرارا والشيخ ابن عثيمين مرارا وموجودة في فتاويه، فإنجاز إعطائها لذكاء لطالب العلم رجاء أن ينفع الله عز وجل به تلامذته ومستمعيه، فمن باب أولى سيكون هذا البث المباشر الذي ينتفع به ليس عشرات ولا مئات ولا آلاف، إنما ينتفع به ملايين من المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وهو حتى في الظروف الحالية يعتبر منبر فذ ونادر، لأنه منبر وسطي معتدل سني على طريقة السلف الصالح، في حين أن السماوات مملوءة بفضائيات كثيرة جدا منحرفة عقائديا ومنحرفة فكريا ومنهجيا. ويكفينا أن هناك ما يقارب 40 قناة شيعية تبث عبر الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو غيره، ومدعومة بملايين ممليانة. فأصبح هذا الباب واجب، واجب كفاية على الأمة أن تدعم هذا الصغر السلفي السني المعتدل الوسطي على الأقل حتى يجابه هذه القنوات التي تبث الانحراف العقدي والانحراف الفكري والمنهجي عبر ساعات الليل والنهار. وبالتالي أنا ممن يرى مشروعية إعطاء هذه القناة وغيرها من القنوات الوسطية المعتدلة السنية السلفية من زكاة المال، وأن هذا يسعه السهم الثامن في أنصبة الزكوات وهو في سبيل الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل الجهاد جهادين، جهاد بالسنان والسيف وجهاد بالكلمة وبالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا. فالكلمة والقرآن والدعوة نوع من أنواع الجهاد كالجهاد بالسيف والسنان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، ونحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن من فضيلة الشيخ من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. أختنا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، بعد مرور 40 يوما من الولادة ما شاء الله ربنا يبارك يا أختنا، أتتني الحيض ودامت 4 أيام، ثم انقطعت لمدة 4 أيام، ثم عادت لمدة 15 يوما متصلة، ثم انقطعت لمدة أسبوع، ثم عادت لمرة أخرى لكنها على شكل خيوط بنية اللون. على هذه، هل هذه الأخيرة تعد حيضا أم وهل أصلي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها أن جمهور الفقهاء جعلوا أقصى النفاس 40 يوما، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فأقصى النفاس وأكثره عند جمهور الفقهاء هو 40. وقد ورد حديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي إلى آخره. وبالتالي ما زاد عن 40 إذا نزل الدم زيادة عن 40 فعلى المرأة بارك الله فيها أن تنظر إن كان هذا الدم في موعد الحيضة التي كانت تأتيها زمان قبل الحمل، فتعتد بهذا الدم حيضة ما دام جاء في نفس توقيت الحيضة القديمة السابق. أما إذا كان الدم لا يأتي في نفس توقيت الحيضة التي كانت تأتيها قبل الحمل، ففي هذه الحالة نقول لا هو بنفاس ولا هو بحيضة، إنما هو استحاضة. وأختنا تقول جاء 4 أيام ولكن تقول جاءتني الحيضة، فكأنها بالفعل هذه الأيام 4 وافقت حيضتها القديمة، وبالتالي اعتدت بها حيضة. ثم تكررت بعد 15 يوما، ثم تكررت مرة ثالثة. طبعا هذا التكرار يقطع بأن هذا الدم الذي نزل مرتين فيما بعد ليس من الحيض في شيء، إنما هو استحاضة. فكان الواجب عليه أن تغتسل بعد نهاية الحيضة التي جاءت بعد النفاس، ثم تعتبر نفسها مستحاضة، تتوضأ لكل صلاة مكتوبة وتصلي الوقت في وقته حتى تأتيها الحيضة الثانية في موعدها المعتاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في أخت أمس اتصلت، اللي هي كانت تكفلت طفلا عمره 1.5 سنة، ثم بعد ذلك خافت يعني لأنه لما يكبر لن يكون لها محرما لأعادته إلى المكان أو إلى الدار التي أخذته منه. فيعني جزاك الله خير شيخ كريم، لو اقترحنا مثلا يعني لو أرضعته هي، لو كانت ترضع، أو أرضعته أختها أو زوجة أخيها، مش كده ممكن يبقى محرم ليها بقى في يوما من الأيام شيخ كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن وافق وجود هذا الطفل في بيتهم،
خصوصا أنه عنده سنة ونص.
نعم، إن وافق وجود هذا الطفل في بيتهم، مثلا هذه المتكفلة به الكفيلة له اللي هي الأخت السائلة، وكانت مرضعة في هذا التوقيت وأرضعته، صار ابنا لها من الرضاعة وتحلت المشكلة.
صحيح.
إذا لم يكن هذا ممكن، والدتها لو كانت أمها مرضعة في هذا التوقيت فإنه في هذه الحالة سيكون أخا لها من الرضاعة، وبالتالي ستنتهي المشكلة. لو كانت لها ابنة متزوجة ومرضعة في هذا التوقيت وأرضعته، صارت هي جدته من الرضاعة وهكذا. فلو أمكن إرضاعه عن طريق أحد من نساء البيت ويكون الولد حينئذ معهم بسبب الرضاعة فلا بأس بهذا، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة سالم مولى حذيفة، أرضعي لامرأة أبي حذيفة، أرضعي سالما 5 رضعات ليدخل عليك. فيمكن أن يرضعوه 5 رضعات، منها أو من بنتها أو من أختها أو من أمها أو من زوجة ثانية لزوجها، يعني هي بنسميها ضرتها، يعني يمكن لأحد هؤلاء أن يرضعه فيكون ابنا له من الرضاعة،
خاصة أنه في سن الرضاعة.
نعم، خاصة أنه ما زال
مش رجل كبير
سنة ونص. طبعا طبعا صحيح. احنا بنتحدث عن طفل عمره
سنة ونص.
جزاك الله خير،
سن الرضاعة.
يعني
حد يقول لك
اشتغلوا علينا.
ما حصل لما هو أرضعيه يحرم عليك، قعدوا يتريقوا على الحديث ويقول لك يعني انا مش عارف، احدى المذاعات المشهورات، يعني انا لو رضعت اللي ورا الكاميرا ده هبمه وحاجات كده، يعني من باب السفاسف الامور. نسال الله العافيه. طبعا يعني محاوله للخلط
ولخبط الناس والسخريه والاستهزاء
سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هو في سن الرضاعه.
نعم.
جزاكم الله خيرا. من معنا؟ السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وطي التلفزيون يا أستاذ محمد واسمعنا من التليفون من فضلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، تفضل أخي.
والله أنا بحبك في الله، يعني
أحبك الله الذي أحببتني فيه. جزاك الله خيرا، ربنا يرضى عنك، تفضل.
وتحياتنا للشيخ شعبان.
الله يكرمك، بارك الله فيك،
وربنا يشفيه ويشفي جميع المسلمين يا رب.
يا رب. آمين. يا رب. آمين آمين يا رب.
يعني والله انا بنحبك في الله، وانا يعني متابع برامج مره احنا بنشت
البرنامج
عشان
يا رب يسعدك،
عشان اسمع شيوخنا الكرام. والله
ربي يسعدك ويسعدهم يا رب، ينفع بهذا البرنامج المسلمين جميعا. فضل يا اخي.
امين يا رب العالمين. انا استاذنك بس، انت حضرتك كنت قلت الارقام بتاعت قناه الدعم من قناه
الدعم اللي بتظهر على الشاشه. نعم.
دي ما ينفعش فيها الاس ام؟
لا لا رسائل، لا اصل ده رقم زي رقم، يعني رقم للاستفسار، مش ما فيهوش
اي. ماشي 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 حضرتك. بس يعني ارجوك بس يعني ينزل الرقم اللي هو بتاع رسائل الاس ام اس اللي هي بتاعت الاعلان على تحت، يعني
ده ممكن. ده ممكن القناه، والقناه كمان يعني بيبقى ليها تقريبا 40% او حاجه زي كده من لان الشركه
الوسيطه. يا ريت ينزل الرقم بس بتاع رسائل الاس ام اس عشان الناس تكتب رسائل، عشان هو مش ظاهر على الشاشه حضرتك يعني.
حاضر هراجعه مع الاخ المسؤول. حاضر حبيبي الغالي.
ينزلين على الشاشه كده عشان الناس عايزه تكتب على الشريط الاعلاني كمان يعني.
طيب حاضر، جزاك الله خير. ده القناه بتستفيد بيه بنسبه صحيح 40% تقريبا، لكن الثاني اللي هو بتاع الدعم ده ما للاستفسار فقط. نعم.
لا، فنزلوا لنا الرقم الثاني اللي هو بتاع الاعلان على الشريط يعني حضرتك.
حاضر
يعني
حاضر حبيبي، كتر خيرك يا استاذ محمد، ربنا يرضى عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت، أهلا بحضرتك، لو سمحت كنا بقول سؤالي.
نعم.
لو سمحت حضرتك، أنا كنت مدية لأخت ليا قطعة ذهبية على سبيل السلف يعني، فهي دلوقتي بتقولي إن هي ممكن تديها لي فلوس على أساس إن أنا كنت محتاجة الفلوس أفضل يعني من إن هي تردها لي قطعة ذهب تاني، فده يجوز ولا لأ؟ دي حاجة. السؤال التاني بعد إذن حضرتك، هل الدعم بتاع القناة يجوز في إن أنا من زكاة المال أدفع فيها جزء، لأن جزء تمني على زكاة المال بتاعته وقال لي إن أنا أتصرف فيها في أماكن معينة أوديها، وفي جزء بسيط متبقي، فهل ينفع دعم القناة زكاة المال؟ السؤال الثالث بعد إذن حضرتك، في واحد متوفي رحمه الله، هو مش قريبي، لكن انا كنت بشك ان في مظلمة بينه وبين والدي الله يرحمه، فكنت بفضل يعني بأتمنى ان انا اعمل له عمرة على اساس ان ربنا يعني يغفر لأبي المظلمة اللي عملها مع الشخص ده، فيجوز ده ولا لا؟ ولا اعملها العمرة لوالدي، لان والدي هو كمان يعني هما الاثنين متوفين الله يرحمه، ولا اعملها لوالدي وتبقى في ميزان حسناته بحيث ان هو يغفر له بعد كده عن طريقها، انه افضل اعملها لوالدي ولا اعملها للرجل المتوفي اللي ليه مظلمة عند والدي ده؟
حاضر حاضر،
شكرا جدا،
رحمة الله على الجميع. حاضر يا أمة الله في رعاية الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أمس كان في أخ على الصفحة وأنا كنت فتحت السؤال، كان يسأل عن ما التوبة وكيف أتوب، فأنا قلت له انتظر الجواب غدا، فيعني لذلك أسأل السؤال شيخي.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأخينا السائل بارك الله فيه، التوبة فريضة دائمة على كل مسلم ومسلمة، والله تبارك وتعالى لم يناشد بالتوبة ولم يأمر بها في كتابه الناس، إنما أمر بها أهل الإيمان، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبالتالي فهي فريضة الله عز وجل الدائمة التي كان يحرص عليها والإكثار منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد الحديث في صحيح مسلم وغيره من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأهل العلم يقولون التوبة لها أركان، ركنها الأول
بعد هذا الاتصال أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين يا أختنا، تفضلي.
ربنا يبارك لكم يا رب وجعلنا رمضان الخير إن شاء الله دائما يا رب.
آمين يا رب، اللهم آمين.
الإسلامية يا رب،
يا رب يا رب يا رب،
وبارك لمشايخنا وعلمائنا الصالحين، آمين يا رب العالمين، نشرنا معهم يا رب
يا رب. أي الله يرضى عنك يا أمة الله،
يا رب يبارك لك يا رب. بقول لحضرتك انا بس كنت عاوزه رقم الشيخ عشان بس عندي يعني ان شاء الله اسئله شخصيه.
الله يفتح عليكي، جميل ده، ربنا يرضى عنك لما يكون حد عنده سؤال شخصي وياخذ رقم الشيخ يكون افضل، افضل من ان يكون على العموم كده. طب ما تقفليش ما تقفليش، وخد الرقم من الشباب في الكنترول ان شاء الله تعالى.
الله يبارك لك، الله يبارك لك يا رب،
فامان الله، الله يرضى عنك يا امه الله، وجزاك الله خير.
يا رب
يا رب، امين يا رب العالمين، الله يرضى عنك يا امه الله. استاذ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا.
ايوه في البدايه عايز اشكر جدا الشيخ شعبان على توضيح السؤال بتاع امبارح، هو من لم يحكم بانزل الله فاليكم كافرون.
جزاك الله خير،
احب اشكره جدا يعني. ثاني نقطه عندي سؤالين.
نعم.
اول حاجه عايز اسال، هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد مبايعه النساء كان يضع يده في إناء به ماء يعني؟ هل توجد صحة للرواية دي؟ ألو؟
أيوة نعم.
تاني سؤال، هل يجوز أن تلقي المرأة السلام على عامل النظافة في الشارع؟
إلقاء السلام
على عامل النظافة في الشارع
على على, على من في الشارع أو من في الطريق، ماشي، عامل النظافة، حاضر.
نسألكم الدعاء طبعا في أولى ثانوي يعني، فيرد دعاء
ربنا يحفظك ما شاء الله ما شاء الله
بالنجاح.
ربنا يتقبل، ربنا يوفقك الله يا ولدي يا رب، ويحفظك ويجعلك كده من المتفوقين دائما.
آمين
يا رب العالمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام يا أستاذ عبد الله. نعم شيخي الكريم، الله يرضى عنا وعنك. أركان التوبة، وتوقفنا عند الركن الأول.
نعم، أركان التوبة ركنها الأول الإقلاع على الذنب، عن الذنب فورا، وركنها الثاني الندم على ما سبق من التفريط في حق الله عز وجل. الركن الثالث العزم الأكيد على عدم العودة لهذا الذنب ولا لغيره ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. الركن الرابع الإكثار من الأعمال الصالحة رجاء أن تثقل موازين حسناته على موازين سيئاته، أو رجاء أن يصيب طاعة من مكفرات الذنوب. الركن الخامس والأخير إن كانت هناك حقوق لله تبارك وتعالى متأخرة يؤديها، أو حقوق للعباد يؤديها. حقوق لله عز وجل كأن تكون صلاة متروكة يصلي الصلاة المتروكة لأنها دين الله عز وجل، أو أن تكون زكاة لم يؤدها عن العام الماضي أو الذي قبله، فمن لوازم التوبة وكمالها وتمامها أن يؤدي هذه الزكاة المتأخرة عليه، أو أن تكون عليها أيام صيام لم تصمها سابقا، فمن لوازم التوبة أن تؤدي حق الله وأن تصوم وتقضي هذه الأيام. أما حقوق للعباد للناس كأن تكون هناك أموال، مثلا نفرض أننا اختلست مالا من رجل كنت أعمل لديه قبل سنوات أو قبل أشهر، من لوازم توبتي أن أرد هذا الحق المادي، المال أرد سواء بالطريق المباشر أو بالطريق غير المباشر. أو أن تكون مظلمة للعباد لكن مظلمة معنوية أدبية وليست مظلمة مادية، يعني كان أكون أخطأت في فلان خطأ شخصيا فسببته أو جرحته أو شتمته أو شيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة لابد من رد هذه الحقوق بالاعتذار له والتأسف له عما وقع مني والدعاء له بظهر الغيب. إذا فعل الإنسان هذه الأركان الخمسة تكون هذه التوبة إن شاء الله عز وجل هي التوبة النصوح التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يسأل ويقول: رجل حلف على زوجته يمين طلاق بالثلاثة ألا يساعد ابنه في زواجه طوال معيشته أو حياته في الدنيا، فهل لو دفع له المال واقترضت أنا من مالي وساعدته ولده فهل يقع يمين الطلاق؟
تاني الحتة الأخيرة دي.
أو بيقول فهل لو دفع له المال واقترضت أنا من مالي وساعدته ولده فهل يقع يمين الطلاق؟ يبدو أن فيه سائل يسأل مش هو الأب
مش هو الحالف
يعني.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحالف الذي حلف بيمين الطلاق ثلاثا نقول له يتق الله عز وجل في نفسه وفي دينه، فإن هذه الأيمانات ليست أيمانات الأبرار، إنما هي أيمانات الجهل من الناس.
صحيح.
وبعضهم من الفساق والعياذ بالله اللي هو عمال على بطال علي الطلاق ما نواكل علي الطلاق ما هو داخل ما هو خارج، لأنها في حقيقة أمرها حلف بغير الله عز وجل، وهذا الحلف بغير الله معصية وكبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأمانة إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه اليمين، وأن يستغفر الله عز وجل منها، وأن يندم على ما سبق، وأن يعزم عزما أكيدا على عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، وأن يكثر من العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذه المعصية وتلك الكبيرة. ثم إن كان الذي يسأل هو الحالف الذي يقول: أنا حلفت ألا أساعد ولدي، إن ساعده مساعدة مباشرة أو مساعدة غير مباشرة يكون قد أوقع اليمين. بمعنى مباشرة يعني إيه؟ يعني من ماله مباشرة وأعطاه، هو حلف ألا يعطي، فيكون بهذا أوقع اليمين. أو بطريق غير مباشر أنه يروح يقترض من الغير، كأنه متصور أن الغير ده أن المال ده اللي اقترضه مال الغير، فيقترض من الغير ويدفع لابنه، هي أيضا مساعدة من ابنه وهي حيلة على إيقاع اليمين. إنما لو كان السائل
شخص آخر
وهو الذي سيدفع مساعدة أو قرضا لهذا الولد مساعدة له، والولد سيرد هذا القرض، فإن هذا شيء طيب، نقول جزاك الله خيرا. إنما إذا كان سيعطي الولد على سبيل القرض والأب يسد القرض يعني يسدده، هي نفس الطريق غير المباشر التي ذكرتها سابقا، فيكون الأب في هذه الحالة احتال على إيقاع اليمين.
جزاك الله خير.
ونقول له: لا تفعل هذا إلا إذا لم تكن أردت باليمين الطلاق، لأنه لو كان يريد بهذه اليمين الطلاق واعطى الولد سواء بطريق مباشر او غير مباشر
انه يقترب، يقصد التهديد او
احنا بنقول اذا كان يعني من باب الاحتمال،
نعم
اذا كان يريد الطلاق فسيقع به طلاق عليه،
اذا لم يكن يريد
الطلاق، اما اذا لم يكن يريد به الطلاق ففي هذه الحاله نقول اذا لم تكن تريد الطلاق فعليك الان ان تساعد ابنك، لانه هو هيتزوج ازاي، وبعدين تكفر عن يمين كما قال عليه الصلاه والسلام من حلف على يمين وراى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين اطعام 10 مساكين ان استطاع والا صام 3 ايام.
جزاك الله خير شيخ الحبيب. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في عمر حضرتك يا أستاذ أحمد والشيخ شعبان
وكل علماء المسلمين. الله يبارك لك، كتر خيرك، آمين يا رب وإياكم يا أختنا، اتفضلي.
بقول لحضرتك أنا لما زوجي توفى رحمه الله إحنا لدينا معاش، فكل أنا والبنات كل واحدة طبعًا ليها فلوسها لوحدها. لما بيطلع عائد طبعًا إحنا بنتخلص منه أول ما بيطلع، على إن ما ينفعش بس بيبقى مختلفين، أنا معادي غير معاد بنتي دي أو دي. تعا يعني انا افرض مثلا انا جبت فلوس لبنتي انا لسه معاشي ما اتصرفش، ينفع استلف منه اصرف وبعدين لما اول لما اقبض المعاش او مرجع الجزء اللي انا خدته ولا لا ما ينفعش؟ لان بنتي بتقول لي ده مدخل للشيطان، دي فلوس المفروض تبقى قبل ما نيجي نروح نجيبها نبقى عارفينها فين ما تخشش بيها البيت. فقلت لها
انت انا الفوائد فوائد المعاش بتاع الزوج الله يرحمه،
لا احنا حاطينهم، احنا الفلوس اللي طلعت لنا من الشركه حاطينها. فانا لما بروح انا دلوقتي مثلا لسه المعاش قدامي اليوم 12 على بال ما هقعد، فبقول لها بنتي خلاص طالما الفوائد بتاعتي جت النهارده انا هاخد منها بدل ما اقعد من انت ايدي الحاج، وانا اول ما هحط هقبض المعاش اقوم حاطاهم ونوديهم مطرح ما احنا عايزين نوديهم. بتقول لي لا ده مدخل للشيطان، اعتبري ان انت ما جبناهمش.
طيب قلت
نوديهم، فمش عارفه انا لو انا عملت كده يبقى فعلا ده مدخل للشيطان ولا مش، انا مش عارفه اتصرف، خايفه اعمل حاجه.
ده كلام ابن بنت حضرتك مش كده؟
بتقول لي لا يا ماما ده كده انت كده بتفتحي باب للشيطان، ما اعتبري ان هما ما جوش، كنت هتتصرفي ازاي؟ اتصرفي على اساس ان دول ما جوش.
حاضر.
فانا بقول لها ده انا على سلف، انا بتقول لي لا وتستلفي ليه حاجه دي فلوس حرام، تستلفي منها ليه؟
طيب حاضر، الله يبارك فيك.
انا مش عارفه بقى حضرتك، ربنا يبارك في عمر حضرتك
يا رب، يبارك فيك يا اختنا ويبارك في ابنتك ويبارك في حاضر
يا رب يا رب يا رب، ده القناه دايما وما تقطعش ابدا عن جميع المشاهدين،
يا رب يحفظك، امين يا رب العالمين. شكرا على اتصالك، شيخنا سيجيبك بعد قليل باذن الله تعالى. اخت اتصلت على الشباب في الكنترول يعني قبل الاتصالات، شيخ الكريم تسال وتقول ان زوجها توفي من 18 سنه عليها رحمه الله، وهي مش عارفه في عليه زكاه ولا لا، فهل لو اشترت كفنا ويعني وضعته في مسجد او اعطته لاحد الفقراء او ما شابه ذلك يكون هذا من الزكاه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، رحم الله ميتها
امين
والهمها ربنا عز وجل الصبر والسلوان، وجزاها خيرا انها تسال عن زوجها المتوفى من اكثر من 18 سنه. لكن نقول بارك الله فيها اذا جاءت بكفن وتصدقت به على فقير من الفقراء وهي تريد أن ينتفع الميت بهذه الصدقة فنعم الفعل فعلها، لكن هذا على سبيل الصدقة. أما على سبيل الزكاة فلا، لأنها غير متيقنة من أن عليه زكاة، والأحكام الشرعية لا تنبني على الظن إنما تنبني فقط على اليقين، فما دام اليقين ليس موجودا أنه عليه زكاة ففي هذه الحالة الصدقة أفضل وأنفع، وليس عليك شيء بعدها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أه مرحبا، تفضلي.
يا مرحبا يا شيخ. لو سمحت أنا يعني برب في يتامى وكده، وبعدين كنت معايا قرشين محوشاهم مشغلهم عند حد كده فما عادوش بيجيبوا دخل، فدلوقتي في ناس بتحتاج اجهزه وكده فبجيبها لهم بالقسط بس عن طريق غير مباشر، يعني بجيب الاجهزه عندي بدفع فلوسها وبجيبها وايه واديها لهم، بس مش على اساس ان انا اللي بديهم الاجهزه.
يعني انت بتشتري، اسمعيني بس يا ام حسين، بتشتري الحاجه لما هم بيطلبوها وبتجيبيها عندك وبعدين بتديها لهم على انك مش انت اللي اشتريتيها،
اللي عشان بالقسط، عشان لو عرفوا ان انا اللي بعملها طب الشهر ده طب اصبر الشهر الجاي
خايفه لا يتعشموا يعني.
لا اعملي
فعلا جاره بقى واخته بنت عم فبالتالي ممكن يضيعوا عليك فلوسك.
بالظبط. وبعدين انا بجيب حد بخلي حد يجيب لي يشتري لي الاجهزه دي ويجيبها لي وبعدين اقسطها لهم. فده يعني فلوس دي ما عنديش دخل ثاني بقى.
بس انت بتشتري وبتتملكي وبتتملكين ثم بعد ذلك تبيعي هذه الاشياء بالتقسيط. حاضر.
وبعدين اقسطها لهم. بس معلش في مثلا بكتب في المكتب بتاعي بقى انا بجيب لهم الحاجه مثلا كاش اقول لهم باخد مكتب فيها كاش وارجع اخد فيها مكتب كاش.
لا شيخنا هيقول لك تعملي ايه بالظبط. يعني سيبك من اللي انت بتعمليه شيخنا هيقول لك ايه الصح اللي يخلي العمل بتاعك يكون حلال باذن الله تعالى. حاضر.
طيب حضرتك انا عايزه معايا مبلغ من الزكاه عايزه اطلعه لقناه الندى اوصله لهم ازاي؟
اتصلي على الارقام المبينه على الشاشه في رقم انا حافظه منهم هما ثلاث ارقام 0 100.
ما هم قدامي على الشاشه.
خلاص خدي الثلاث ارقام ده ربنا يسعدك واتصلي على رقم منهم وان شاء الله تعالى هم يقولوا لك ازاي توصلي المبلغ ان شاء الله تعالى.
ماشي شكرا.
فأمان الله.
جزاك الله كل خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله يا أم حسين. وعليكم السلام وبركاته. نعم شيخي الكريم. تمام. أمة الله المتصلة الأولى كانت سلفت إحدى أخواتها قطعة ذهبية على سبيل السلف. فهل لو ردتها مالا هذه الأخت ردت هذه القطعة مالا هيكون في ربا يا شيخي ولا لابد أن تردها ذهبا كما كانت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الواجب أن تردها بنفس الجرامات الذهبية وزنا بوزن.
خاصة أن الذهب صاعد.
لأن الذهب يعني ليس له سعر ثابت. أمس بسعر واليوم بسعر في الصباح بسعر وفي الليل بسعر. وبالتالي لو ردتها مالا حتى ولو كان هذا برغبة صاحبة الدين فإن هذا لا يجوز. إنما الواجب عليها خدت 10 جرام ذهب تردهم 10 جرام ذهب نفس العيار ونفس الوزن. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي أيضا تسأل عن دعم القناة عن طريق زكاة المال. زوجها يعني كان ائتمنها على يعني زكاة ماله يعني تخرجها في أماكن ومتبقي جزءا من هذه الزكاة. فهل أن تخرجها لقناة الندى الشيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا ذكرت منذ قليل في بداية الحلقة اليوم أنه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالمتقدمون من الأئمة جعلوا السهم الذي في الآية في سورة التوبة وفي سبيل الله جعلوه للرباط والجهاد في سبيل الله عز وجل. أما المتأخرون من الفقهاء كالشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فكان يفتي بمشروعية إعطاء زكاة المال لطالب العلم لأنه ينتفع به الكثيرون. وبالتالي إن جاز إعطاؤها لطالب العلم فيعطاؤها للمسجد أو للقناة من باب رجاء ما يرد عليها من نفع
علم
فهذا إن شاء الله جائز ومشروع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رجل توفي وهي تشك إن كان بينه وبين أبيها رحمة الله عليهما مظلمة وهي تريد أن تقوم بعمرة لهذا الرجل. هل تقوم بالعمرة لأبيها أم للرجل وأيهما أفضل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزى الله أختنا السائلة خير الجزاء. فهي ولا معنية بأبيها عليه رحمة الله ومعنية أيضا بصاحب المظلمة الذي مات هو أيضا
يتشك
الذي هو مات أيضا رحمه الله. وإن كان الأمر ليس على سبيل القطع واليقين إنما على سبيل الشك. وهي الآن تسأل هل يمكن أن تؤدي عمرة لأحد الاثنين يعني الأب أولى ولا لصاحب المظلمة الذي تظنه صاحب مظلمة عند أبيها أولى؟ أقول إن كان والدك أدى عمرة الإسلام في حياته فأدي العمرة عن هذا الرجل الذي تظنين أن له مظلمة عند أبيك رجاء أن ينفعه الله عز وجل به بهذه العمرة عن والدك لأن الولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إن كان والدك عليه رحمة الله لم يؤدي عمرة الإسلام في حياته فالأب أولى حينئذ أن تؤدي عنه العمرة إن كنت أديت العمرة عن نفسك أنت سابقا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحج صباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حج. فضلي وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك. السلام عليكم. انا فرق التوقيت. وقت التلفزيون يا حاجة صباح الله يرضى عنك. اتفضلي.
لو سمحت انا زوجي متوفي.
رحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
زوجي
توفي. انا زوجي متوفي بقاله 40 يوم.
الله يرحمه.
زوجي متوفي بقاله 40 يوم.
40 يوما؟
لازم تقعدي 4 شهور و10 ايام ما تخرجيش برا الا للضروره. فهل هذا صح؟ يعني انا سني 70 سنة.
ما شاء الله الله يديك الصحه ويرحمه. حاضر. 70 عاما الله يديك الصحه يا امي ويبارك في عمرك ويرحم الزوج امين يا رب العالمين. حاضر. عده المتوفى عنها زوجها. حاضر.
وهل قراءه القران على الميت تصله ام الدعاء؟
قراءه القران. حاضر. في امان الله. ربنا يرحمه يا حاجه صباح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. اخونا عبد الله وابننا بقى ما شاء الله اولى ثانوي. ربنا يبدي وفقك وينجحك ويجعلك من المتفوقين امين يا رب العالمين. هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تبايعه النساء كان يضع صلى الله عليه وسلم يده في اناء فيه ماء؟ وهل هذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والسلام. أنا لا أعلم أثرا أو حديثا بهذا المعنى، لكن الثابت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لما بايع النساء أشار إليهن بكفه أو بيده عليه الصلاة والسلام وقال قد بايعتكن كلاما، يعني بايعتكن بالصيغة بالمشافهة وليس بالمصافحة كما كان يصافح الرجال من الصحابة الذين يبايعوا رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم نورة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
يا أختي.
كنت عندي سؤالين بس للشيخ بعد إذن حضرتك.
تفضل.
انا الاول كان حصل مشكله بيني وبين زوجي، وكان قال لي والله العظيم انا مقرب لك، لو قربت لك هتدي طالع. ماشي. السؤال الثاني كان قال لي مرتين تحرمي عليا، فانا سالت يعني وعرفت ان انا اخرج يعني يا اما يصوم شهرين يا اما اطعم 60 مسكين، فانا خرجت مره 300 جنيه ومره 300 جنيه. مش عارفه بقى يعني دي كفاره يعني كده ولا في حاجه تاني.
طيب حاضر.
شكرا جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لعلك المتصله امس والاتصال انقطع يا منور. عليك صلاه الله وبركاته. فامن الله. وعليكم السلام. القاء السلام، المراه اذا القت السلام على هو حدد عامل النظافه يعني في الشارع وقالت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو لا خلاف بين أهل العلم على مشروعية إلقاء السلام من الرجال على جماعة النساء، وعلى مشروعية إلقاء السلام من المرأة على الرجل، لكن إذا أمنت بينهم الفتنة.
صحيح.
فإذا كانت الفتنة مأمونة بمعنى أنها مرة في طريقها والرجل في عمله مشغول ولا علاقة بينهما غير إلقاء السلام، فلو أنها فعلت هذا فلا بأس بذلك. لكن لو أنها شابة أو أنه شاب وهو معروف لديها، وبالتالي الفتنة ستكون بينهما غير مأمونة،
لأن
السلام السلام يجر إلى الكلام، وأحيانا السلام يترجم عند الناس بمعان كأن المرأة خفيفة العقل خفيفة المشاعر. ففي هذه الحالة إذا غلب على الظن هذه المعاني نقول لا تفعلي، لا على عامل النظافة ولا على سائق السيارة ولا على بائع الخضار ولا على شيء من هؤلاء جميعا.
إذا اؤتمنت الفتنة
المشروعية والجواز إذا اؤتمنت الفتنة.
جزاك الله خير شيخي كريم. رحمة الله على زوجها. أمة الله تقول توفي زوجي وفي معاش، هي تسأل عن هذا العائد الذي يعود من المعاش، لأن يبدو أن المبلغ وضع في بنك أو في بريد، هي تريد أن تقترض حتى يأتي معاشها. ابنتها تقول لها يا أمي هذا مدخل من مداخل الشيطان لا تفعلي، هي تقترض وترد النار مرة أخرى.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بارك الله في الأخت السائلة، وبارك الله أيضا في ابنتها التي يعني أحاطها الله عز وجل بمزيد من الأدب والورع. فقولها لأمها هذا مدخل من مداخل الشيطان، يعني تقصد خشية أن تعتاد الأم على ذلك، ثم بعد ذلك يتلاعب الشيطان بالفكرة في رأسها ويقول لها يعني ما هي بعض العلماء بيقول حلال، ما هي فلوسنا أصلا، ما هي أنت مضطرة ومضغوطة، فيكون بالفعل هذا التجرؤ مدخلا من مداخل الشيطان. ولذلك أنا أقول لأختنا السائلة اعتبري بموعظة الابنة بارك الله فيها، وزي ما أشارت عليك دبري حالك باعتبار أن هذه فلوس غير موجودة، واستغني عنها استغناء تاما، لأننا نقول لا يجوز الانتفاع بهذه الفوائد للنفس ولا للأهل ولا للولد، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إنما نضعها في أي مصلحة عامة من مصالح الناس كالفقراء والمساكين والأيتام وغير ذلك من أصحاب العوز والحاجات. تفضل أستاذ أحمد.
جزاك الله خير يا شيخنا،
هكذا ينقذك قلبي
دائما شيخ كريم وعينك أيضا، ربنا يبارك.
فأنا أقول للأخت السائلة اعتبري بنصيحة البنت وكيفي أوضاعك ودبري أمورك على أن هذه أموال غير موجودة، لأنه الاقتراض نوع من النفع، وإن كان هو سيرد غدا لكنه نوع من النفع، التعفف عنه أولى.
جزاك الله خير،
والله أعلم، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
جزاك الله خير شيخنا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من معنا؟
أستاذ أحمد.
نعم أحمد، نعم تفضلي.
لو سمحت
أم محمد،
نعم. أنا عايزة أطلع عمرة بس عايزة أعملها لوالدي، ينفعوا الاثنين ولا لأم الأول وبعدين أعملها لأبويا؟
حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله عليهما. نعم شيخي الكريم، سؤال ما معنى، سؤال من أسئلة صفحة البرنامج، ما معنى الرشوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الرشوة دفع مال للموظف العمومي لجلب نفع أو دفع ضر أو لأخذ حق غير مستحق، أخذ حق الغير، فيروح للموظف العمومي عشان يطلع الرخص، فعشان يمشي قبل الطابور، الطابور واقف، فهو عشان يمشي له أموره قبل الوقوف في الطابور ساعة ولا ساعتين يروح مديله 20 ولا 50، فنقول لا، أنت أسأت، أولا هذه رشوة لأن هذا موظف عمومي يتقاضى راتبه من الدولة جراء الخدمات التي يؤديها لك ولغيرك، ثانيا أنت انتهكت حقوق هؤلاء الواقفين الذين معهم 50 لكن لا يريدون أن يقعوا في الرشوة، أو الذين ليس معهم أصلا 50.
وكمان يا شيخنا الطابور ما بيخلص، يعني اللي بيقف صح ويقول أنا هقف في الطابور يلاقي الطابور ما بيتحركش والموظف شغال،
وهو بسبب ايه؟ اللي هي الدخلين من الشبابيك وانت جاي من الباب،
من البوابة الخلفية
او من الباب وانت جاي من الشباك.
صحيح،
بسبب انه المتجرئين على دفع الرشاوة كثر، وبالتالي يقف الطابور فعلا كأنه لا
يتحرك، يعني
كأنه لا يتحرك. فنقول هذه هي الرشوة التي تدفع للموظف العمومي رجاء اداء خدمة من الخدمات، إما على سبيل الاستعجال وإما على سبيل أن أنا ما استحقهاش أصلا، هو يلتوي باللوائح والقوانين عشان يعطيني هذه الخدمة أو تلك المصلحة، وهي كبيرة من الكبائر.
طب أنا لو أنا صاحب المصلحة والموظف بيتعنت ودي حصلت وبتحصل ومعطل المصلحة عشان الشاي أو عشان ورقة البسطة أو عشان روح الصورة مش واضحة والختم مش واضح ويقعد يمشوره، وهو لو خد الخمسة جنيه ولا 10 جنيه هيقضي له مصلحته ولكن بعد هذا الاتصال.
طيب اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام حسين السلام عليكم،
ربنا اتفضل. كده يا رب يبارك في القناه كده ويمدها بمدد من عنده يا رب.
امين امين يا رب، الله يرضى عنك. امين يا رب.
حضرتك كان عندي الاخت سؤال، كان في واحده زوجها شهد شهاده كده من 30 سنه، هي طبعا كانت مش شهاده صح،
شهاده زور يعني،
يعني بيت وقال الناس دي انا جاي لاقيها في البيت ده وهم ما كانوش موجودين. بس هو يعني مش عارفه، يعني ساعات هي بتقول ساعات ما قال الحاجه دي ما تعرفش كان ناسي حاجه كده، يعني المهم هو نفسه يكفر عن الحاجه دي والناس دي ما يعرفش يعني طريقها ولا يقدر يعمل لها اي حاجه، يعني كان عايز يكفر عن اللي عمله ده، يعني يسال الشيخ يعمل ايه ان شاء الله.
حاضر. وهو لا يعرف لهم طريقا يعني؟
لا 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 ما يعرفش. طيب. يعني وينفع طيب زي ما الاخت كانت بتقول يعمل لها عمره يعمل لها حاجه، لان دي مظلمه، لان كان بيتهم وهو شهد ان هم
ايوه
يعني شهد ان هم ده جاي يلاقي الناس دي، والناس دي ما كانتش فعلا موجوده، بس هو ما يعني قدر
غفر الله لك. حاضر شيخنا هيجيبك. حاضر يا ام حسين، وعليك صلاه الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، موضوع صحيح، هو معطله عشان الرشوة، على من يقع الإثم؟
يعني هو إذا الموظف تعنت معي في مصلحة مستحقة لي
ولن أخذ حق غيري،
ومش هاخد حق الغير كما يقولون، ولا هلتوي باللوائح والقوانين، وهو تعنت ولا سبيل إلى دفع هذا التعنت إلا ببذل الخمسة ولا العشرة ولا اللي أكتر ولا اللي أقل، ففي هذه الحالة أنا أدفع استنقاذا لحقي أو درء مفسدة عني، وهو عليه رشوة وسحت وحرام وكبيرة من الكبائر.
يعني
أقول في هذه الحالة نعم. أفعل والإثم عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إن كان الحق حق حقي وليس حق غيري.
نعم
تمام، جزاك الله خير. الحجة صباح ربنا يرحم زوجها يا رب ويغفر له، من 40 يوما توفي، تسأل عن عدة متوفى عنها زوجها وعمرها 70 عاما، الله يديها الصحة والعافية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا السائلة بارك الله فيك ومد الله وبارك في عمرك ورحم الله ميتك وألهمك ربنا عز وجل الصبر والسلوان. أما عن السؤال، فالمتوفى عنها زوجها سواء كانت شابة أو كانت امرأة عجوز بلغت من السن ما بلغت، فإن الواجب عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. في هذه 4 أشهر و10 لا تتزين المرأة ولا تلبس المخضب من الثياب ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة من الضرورات لا تقضى إلا بها حتى تمر هذه
الأيام. يعني لو كانت موظفة أو
إن كانت موظفة لا تستطيع أخذ الإجازة، تروح وظيفتها وترجع إلى بيتها حتى تكون البيتوتة في بيت الزوج. إن مرضت وقدر الله عليها ذلك وأرادت الطبيبة أو المستشفى يجوز هذا، وترجع إلى البيت لتقضي البيتوتة في بيتها. إن كانت هناك ورقة حكومية في التأمينات الاجتماعية أو في الشهر العقاري أو غيره لا تقضى إلا بوجود هذه المرأة المتوفى عنها زوجها، تخرج لأداء هذه الورقة ثم تعود إلى بيتها. أما ما سوى الضرورات فإنها تبقى في بيتها غير متزينة ولا متعرضة بزينة حتى تنقضي هذه الفترة مهما كان سنها، سواء كان سن الشباب أو كان سن العجائز. بارك الله في عمر أختنا السائلة ونفعنا الله عز وجل وإياها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أستاذ عبد الله. السلام عليكم يا أستاذ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، أهلا ومرحبا.
والله بس نحن كان كم سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل سريع عشان الوقت يعني خلاص 10 دقائق. تفضل.
خلاص. والله حضرتك ما حكم مثلا من اللي بيدي الجمعية اللي هي الصرع الأيتام وكده،
ما حكم إيه؟
اللي بيدي فلوس الجمعية اللي هي الصرع الأيتام وكده
مال
على أساس اللي هي تنفق على الأرملة أو يتم، هل ده يقع تحت مثلا لو هو ناوي الساعة الأرملة ده يقع تحت يعني؟
يعني هو لو أعطى جمعية فيها أرامل وفيها يتامى يبقى كده السعي على الأرملة؟ ها.
هو بيديهم بنيه كده يقول لهم ديت تصرفها لكذا، فديت الساعة اللي هو الحديث اللي هو الساعة الأرملة.
حاضر.
السؤال الثاني حضرتك، لو واحد مثلا ناوي اللي هو يصوم مثلا 13 14 15 صام يوم فيهم في الأول وما قدرش مثلا يتعب في اليوم الثاني، هل ياخد ثواب اليوم اللي هو ما صامش؟
يعني هو ما صامش فطر يوما يا أفطر يوما.
لا صام يوما وما استطاعش الباقي فبعذر يعني
اجر بقى اليوم الذي صامه يعني صام ثلاث
يوم الذي لم يصمه.
وبرضه مثلا لو مثلا كان ناوي اللي هو مثلا يختم القران او ما ختمش، هل النيه ديت تجزي اللي هو يعني ياخد الثواب بتاعها؟ اخر سؤال حضرتك معلش، بالنسبة لأغلبية المساجد الموجودة كلها تحت مساكن يعني تحت بيوت وكده، هل دي تقع تحت الثواب اللي فيها
الزوايا،
الثواب اللي فيها المساجد اللي ورد في الأحاديث والسعي للمساجد والكلام ده كله، هل دي يعني دي زي المساجد اللي ما عليهاش بيوت نفس الأجر؟ السؤال الأخير حضرتك معلش
مش عارف أجاوبك أنت. طيب
معلش طيب. الملل من يعني الملل في الدنيا مع ما العلم بالطاعات بس الملل من الروتين اليومي وكل حاجه يعني، فده ايه حله يعني؟
الملل من كل شيء يعني، حاسس بفطور كده زي بيقول كده انا زهقان عندي زهق مستمر
بالظبط، بس مع العلم مثلا اللي في حلاوه الطاعه حلاوه الكلام ده كله هو الواحد حاسس
يعني زهق بيشعر بالزهق الا في الطاعه فقط، في الطاعه يشعر بحلاوه الطاعه
بالظبط، لكن ازاي بصفة عامة بقى في الروتين التعامل مع الناس والمشاغل الحياة وكلام ده.
استأذن حضرتك واشكرك عشان لعل الله عز وجل ان يجعلنا ان نستطيع ان نجيب عن كل هذه الاسئلة اخي الاستاذ عبد الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، ام الحاجة صباح، الدعاء للميت افضل ام قراءة القرآن عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، باختصار شديد في كل خير، ولكن الدعاء أفضل قطعا، لأن الدعاء مشروع عن الميت بإجماع المسلمين بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل في كتابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء إخواننا الذين سبقونا بالإيمان منهم الأحياء ومنهم قطعا الأموات، فالدعاء مشروع عن الميت بالإجماع. أما القرآن عن الميت فإن فيه خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى مشروعيته، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، لكن ذهب الشافعي ومالك إلى أن هذا لا يشرع عن الميت لأنه لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء ثابت من غير خلاف بين أهل العلم فيقدم وهو أفضل وأولى، والقراءة القرآن فيها خلاف بين أهل العلم. أنا أعتمد رأي الإمام أحمد ورأي أبي حنيفة في مشروعية القرآن وإهداء ثوابه للميت، فإن فعلت القرآن فبها ونعمت، وإلا فالدعاء هو الأساس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة أم حسين، أربي أيتاما ربنا يحفظك ويحفظهم، ومع بعض المال كانت بتشغله، لكن يعني اضطرت إلى أن تعمل هي بمالها، ولكن في حاجة هي بتعملها إنها بتجيب الحاجة للناس تمام وتتملكها ثم تبتاعها، طبعا في كاش وفي تقسيط، سيما بتقول لهمش إن هي صاحبة الحاجة. نعم. عشان ما حدش يعشم فيها قوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنا أعتبر السؤال من شقين، الشق الأول هل ما تفعله مشروع؟ نعم مشروع في مثل حالتك،
بس تعمل إيه عشان
مشروع؟ ما دمت لله الحمد تشترين السلعة وتتملكينها بالفعل، ثم بعد ذلك تبيعينها بأحد الطريقين، إما بالفور وإما بالقسط.
بس وضح لها معلش يا شيخنا، لأن أنا حسيت إن هي بتفرق بين السلعة وبين فارق الثمن، يعني فازاي تبقى كاش حلال وازاي تبقى بالتقسيط حلال؟
بنقول للزبون الغسالة ديت بالفور
نعم
بألف جنيه، هو مفيش غسالة بألف طبعا، بس ده مثال مش اكتر.
ما في اقل
بألف
غسالة عادية.
ده انت بتتكلم على غسالة جدتي بقى
مساكين
طيب
كتير.
طيب ان شاء الله. المهم بنقول لهم السلعة دي بالفور بألف جنيه، وبالقسط مثلا بألف وثلثمية او بألف ومتين. إذا فعلنا هذا فهذه طريقة مشروعة ما دمت تتملك السلعة، وهتبيعها في النهاية بواحدة من الطريقين، بالفور يا جماعة بألف جنيه وبالقسط بألف وتلتمية مثلا، هذا مشروع إن شاء الله عز وجل.
بغض النظر بقى ما تقولهاش بقى أنا هاخد 40% و30%.
لا ما احنا جبنا سيرة 40 يا عم،
ولا يعني ما تقولش
ما جبناش سيرة،
هي تقول لها كاش بمية وقسط بمية وخمسين.
لا بالضبط كده
تمام.
الشق التاني من السؤال بقى ما بعرفهمش إن أنا صاحبة السلعة، أحسن ما دمت تخافين إن عرفوا إنك صاحبة السلعة هيبقى العشم واخدهم بالزيادة، وربما يدفع وربما لا يعني
يا عمتي ودي خالتي
الدفع وعشان خاطرنا، ويعني أنت مستعجلة على إيه وأنت يعني هتاكلي وتشربي بيهم، فإذا فعلت هذا إن السلعة مش بتاعتك أوهمتي أو أوحيتي إليهم إنك السلعة ليست ملكك وإنك يعني للغير وكده دفع لهذه المفسدة من غير تصريح بإخبار
عشان ما
يبقاش في كذب
يا تعرض
فلا الكلام. بأس بذلك مجرد بس إيحاء أو إشارة ضمنية أو كده
صحيح
مال ناس أي الله ينور
مال ناس
هذا والله أعلم.
جزاك الله خير. أم نورة مشكلة بينها وبين زوجها وحلف عليها يمين والله العظيم مش هقرب لك ولو قربت لك هتكوني طالق، نسأل الله العافية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
غفر الله لهذا الزوج وسامحه،
آمين.
والمشاهدين والمشاهدات، آمين. هذا اسمه الإيلاء، الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. هذا الإيلاء المذكور في سورة البقرة هو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته في الفراش، وهذا خطأ وحرام.
سجعله يمينا معلقا.
ما أنا هقول لك هذا خطأ وحرام لأنه إيقاع ضرر على الزوجة بهجرانها. إن كنا نقول أنه يحرم على الزوجة أن تهجر الزوج وتهجر فراشه وتمتنع عنه، فأيضا حرام على الزوج أن يهجر زوجته وأن يمتنع عن معاشرتها المعاشرة الزوجية المشروع. أما صاحبنا فزاد الطين بالله بأنه علق عليه طلاقا. أنا أقول لهذا الزوج بارك الله فيه وغفر الله لنا وله، قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. عد إلى زوجتك قبل مرور المدة القصوى هي أربعة أشهر، وإلا يحق لها أن تتضرر منك لدى القاضي الشرعي لتطلب الطلاق للضرر، ويلزمك القاضي إما أن ترجع إلى زوجتك وإما أن تطلق. إحنا مش عايزين الأمور تتدهور إلى هذا الحد، إنما ارجع اليوم ولا غدا إلى زوجتك وكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين إن استطعت، وإلا فصم ثلاثة أيام واعزم عزما أكيدا على ألا تفعل ذلك مرة أخرى مع استغفارك لربك تبارك وتعالى لأنك ارتكبت حراما وهو الإيلاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قال لها تحرمي علي مرتين، وهي الأخت بارك الله فيها كفرت في كل مرة أخرجت 300 جنيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو يبدو أن هي أخرجت هذه الأموال على اعتبار أن أحدا أفتاها
بهذا
بأنه عليه إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين. لكن لفظة التحريم تحرمي علي
مطلقة بدون
من أهل العلم من لم يعتد بها أصلا، وقال هي ليست بشيء فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره ولا يعود إلى ذلك أبدا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال أهل العلم تحلة الأيمان اللي زي دي التوبة منها ثم كفارتها بإطعام عشرة مساكين إن استطاع، وإلا صام ثلاثة أيام. لكن من أهل العلم من يقول لفظ التحرم علي لفظة من ألفاظ الكنايات مشتبهة تحتمل معنى الطلاق وتحتمل معنى الإيلاء، يعني تحرم يحرم زوجته عليها ألا يأتيها وأن يهجرها في الفراش، وتحتمل معنى الزجر والوعيد. فإذا أراد واحد من هذه المعاني بمعنى أراد الطلاق خلاص هيقع بها الطلاق، أراد بها الظهار تحرم عليه يعني زي أمي أختي بيقع بها الظهار في الحالة دي نقول له عليك صيام شهرين متتابعين، إن عجز يبقى يطعم 60 مسكينة زي الأخت ما فعلت، وده الجزء اللي هم أفتوها بيه. فأنا أقول للأخت السائلة ما دام أفتوك بأن هذه عبارة عن ظهار وإنت أخرجت من ماله هذه الكفارة اللي هي يعني تقارب إطعام 60 مسكين، فنسأل الله عز وجل أنه يتقبل منا ومنك، وإن كنت أرى أن 300 أقل مما يجزئ في إطعام 60 مسكينا فلو زدتيها شوية بارك الله فيك يكون هذا
يعني.
لأنه أصل إحنا لو قلنا 60 مسكين عشان يعني تعمل له وجبة مكتملة يعني مش أقل من 10 جنيه
تمام، يعني يبقى 600 جنيه عن كفارة واحدة
عن يمين واحد،
يمين واحدة يبقى فيه زيهم
يبقى تاني. التانية روحي بقى الجمعية خيرية عشان نمشي صح وقولوا لهم إطعام 60 مسكين عندكم بيتكلف قد إيه، يقول لك والله 500 ولا 600 ولا أكتر ولا أقل، أعطيهم المال وهم يتوكلون في إطعام المساكين 60 والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد تريد العمرة لوالديها رحمة الله عليهما، تبدأ بالأم أم للأب؟ بالأب شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت اعتمرت عن نفسها عمرة الإسلام فإنها يجوز لها حينئذ أن تعتمر عن غيرها. لكنها كانت تسأل أستاذ أحمد مع احترامي ليك، هل تنفع تعمل عمرة للاثنين؟ أنت خلصت الألمين ولا إيه؟
لا طيب.
ينفع تعمل عمرة للاثنين يعني اثنين في واحد؟ لا طبعا ما ينفعش. إن كنت أديت العمرة عن نفسك أولا فاعمل العمرة الأول عن واحد من الوالدين، ثم اعمل عمرة تانية في نفس السفرة إن استطعت، ولا في سفرية أخرى إن يسر الله لك فيما بعد الذهاب إلى الأراضي المقدسة للوالد الآخر أو الوالدة الأخرى. لكن في الحالة دي لما تعمل العمرة عن واحدة فقط، واحد من الوالدين فقط، تبدأ بمين؟ طبعا تبدأ بالأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأم تكرمة لها ثلاثة أرباع البر، وجعل للأب الربع الباقي. من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم حسين تسأل عن هذا الرجل الذي شهد شهادة غير حق أو شهادة زور، وهو كان ناسي، يعني كان ناسيا، والآن يريد أن يكفر. الكلام ده يبدو أنه من زمن طويل ولا يعرف لهم طريق، فهل لو اعتمر لها لهذه المرأة التي شهد ضدها وقال ان انا جيت ما لقيتهاش او جيت لقيتها، يكون يجزئ هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ايقظ الله قلوبنا وضمائرنا حتى نعود الى الله تبارك وتعالى. بالطبع شهادة الزور من اكبر الكبائر، يعني ليست كبيرة لكنها من اكبر الكبائر، لان احنا عندنا صغيرة ثم كبيرة ثم اكبر من الكبيرة، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. قال: وشهادة الزور. ثم كرر عليه الصلاة والسلام: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال المستمعون: وددنا لو أنه سكت. فشهادة الزور كبيرة من أكبر الكبائر، يلزمه في هذه الحالة إن كان لا يعرف الناس حتى يستسمحهم ويسترضيهم، فالواجب عليه حينئذ الآن أن يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم على ما سبق، والعزم الأكيد على عزم العود له ولا لغيره من معاصي الله عز وجل. والأمر الثالث كثرة الاستغفار، والأمر الرابع كثرة العمل الصالح، رجاء أن يثقل الله موازين حسناته حتى تغلب هذه السيئة، أو أن يصيب طاعة من الطاعات المكفرة للذنوب والسيئات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، الوقت انتهى معك سريعا، وأعتذر لأخي الحبيب أستاذ عبد الله، ونبدأ إن شاء الله إذا كان في العمر بقية بأسئلة حضرتك يا أخ عبد الله، الأربعة أسئلة إن شاء الله في بداية اللقاء غدا مع فضيل الشيخ شعبان درويش إذا كان في العمر بقية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا لا تعلم.